السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوات. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك، وهو مراجعة عامة لمن أرادت السؤال، مع أنني لي بعض الوقفات مع كتاب الزكاة وبعض التنبيهات. بالذات أن كتاب الزكاة هو كتاب عملي ويمس جانب مهم من حياتنا وحياة الناس وحياة المجتمع، ولذلك أردت أن أذكر بعض الإلماحات في مراجعة موضوع الزكاة دون الخوض بالتفاصيل، التفاصيل لمن أرادت أن تسأل أو هناك في الاستفسارات، مع أملي أنه يستمر رابط الاستفسارات أو موضوع الاستفسارات لمن أرادت، وحتى لو استمر إلى رمضان لمن أرادت الاستفسار هناك. بلغنا الله وإياكم ذلك الشهر العظيم. في موضوع الزكاة أريد أن أقف 5 دقائق فقط إن سمحتوا لي في بعض الوقفات البسيطة في ما يتعلق أولا بضبط كتاب الزكاة. بضبط كتاب الزكاة، ضبط كتاب الزكاة مهم، والناس الآن يضبطون الصلاة ويضبطون كلمة التوحيد، وتكثر الأسئلة في الزكاة وتكثر في الحج أكثر من غيرها، لأنها في الغالب تأتي طبعا الحج مرة في السنة، بل هو مرة في العمر بالنسبة للوجوب، والزكاة تتكرر كل عام مرة في الغالب لكل شخص قادر على أداء الزكاة، ولذلك ربما في أغلب السنة لا يطرأ على الذهن قضية الحج ولا يطرأ على الذهن قضية الزكاة، رغم أن العمرة مثلا مرتبطة ببعض أحكام الحج، والعمرة ممكن في أي يوم من أيام السنة. كذلك الصيام وهو يأتي شهر في السنة، أيضا هناك صيام تطوع يحتاج الإنسان المسلم إلى معرفة أحكام الصيام وفضل الصيام، وكذلك الزكاة لأن الصدقة هي جزء من أو جزء متفرع عن الزكاة، وهي مفتوح والمجال فيها مفتوح بما يملكه الإنسان وبما يقدر عليه. ومن المهم جدا في معرفة هذه الأحكام التعرف على الجانب الإيماني فيها، التعرف على الجانب الإيماني فيها أكثر من التعرف على الوجوب وغيره، لأن الوجوب من السهولة الوصول إلى الفتوى في ذلك. فأحيانا لو واجهتك مسألة، ربما لو بحثت في محرك البحث جوجل أو غيره أو في مواقع بعض المشايخ سوف تجدين الفتوى، لكن قليل من يتحدث عن الجانب الإيماني في هذه. وأهمية ضبط كتاب الزكاة لأنه متعلق بركن، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، فهي أعظم من كثير من الواجبات في الدين، ولذلك تأتي أهمية ضبط كتاب الزكاة إجمالا، يعني تكون مهمة أن تتعرف المسلم على أحكامه، وبالذات ما يتعلق بجانب الإيمان، وسوف يأتي بعدها قليل. الزكاة ملازمة للأغلب من الناس باختلاف ما يمتلكون، ونظرا للاختلاف الكبير بين الناس في قضية الزكاة، فإن الجهل في الزكاة أكثر من المعلوم، يعني الناس يجهلون في أحكامها أكثر مما يعرفون، والناس تتنوع ممتلكاتهم، فبعض الناس يملك ذهبا وفضة، وبعض الناس يملك مالا، وبعض الناس يملك أرضا وبعض الناس يملك مزرعة، وبعض الناس يملك بهيمة أنعام، وبعض الناس مثلا يمتلك عقارات أو في عروض التجارة وغيرها. فمثل هذه تحتاج إلى أن يتعمق الإنسان ويتعرف الإنسان على أحكام الزكاة وبالذات المتعلقة به. الوصول للفتوى في الزكاة سهل ولله الحمد، يعني ولله الحمد منا سهل جدا الوصول إلى الزكاة، لكن من المهم عندما تبحثين عن حكم زكاة تختص بك أن تصفين الوضع تماما حتى يستطيع المفتي أن يجيب بوضوح. قبل أيام سألتني إحدى الأخوات سؤالا عن زكاة مال، فقلت لها أصبري سأذهب لمحلات الذهب والفضة، وكنت محتاج أصلا يعني حتى لو ما سألتني محتاج إلى الذهب إليه لمعرفة نصاب الأموال، ونصاب الأموال مرتبط بالذهب والفضة. فذهبت إلى محلات الذهب والفضة وتوصلت معهم إلى معرفة نصاب الذهب ونصاب الفضة، وبعد ما انتهيت ذكرت لها الفتوى بناء على ما توصلت إليه، فذكرت لي أيضا أشياء أخرى هي موجودة عندها مرتبطة بنفس المال، وهذا خطأ. يعني في الحقيقة مفترض أنه يكون السؤال دقيق، يعني يكون السؤال دقيق. بعض النساء تقول أنا أملك 10,000 ريال كم زكاتها مثلا، هل حال عليها الحول؟ نعم. طيب زكاتها كذا. بعد ما ننتهي من هذا السؤال تسأل سؤال ثاني تقول عندي مال آخر كذا وكذا. لا، ينبغي أن تضبطي كل المال الذي عندك وتسألين عنه سؤالا واحدا، هذا مهم جدا، يعني هذا من المهم جدا أن يكون لديك ضبط. أيضا أن تضبطي الحول، أن تضبطي الحول وتضبطي النصاب خلاله، لأنه مثلا وجبت عليك الزكاة أو مثلا بدأ الحول عندك في بداية شهر الله المحرم ثم في شعبان نقص عن النصاب، فخلاص يعتبر الحول انقطع. يعني أنا أذكرها كمثال. فعندما تسألين شيخا عن زكاة ثم في رمضان، ثم في رمضان المال عندك مثلا يعني بلغ النصاب، فبعض الأخوات تقول يا شيخنا في محرم فمتى أخرج الزكاة؟ تخرجه في محرم. ربما هي لا تسأل الشيخ عن أنه النصاب نقص، فمن المهم تقول يا شيخ أنه نقص النصاب مثلا في شهر شعبان، لأن الشيخ لو علم أن النصاب نقص في شهر شعبان معنى ذلك أنه خلاص الحول انتهى، فأول ما يصل إلى النصاب بعد ذلك يبدأ الحول وهكذا. أيضا هناك أسئلة دقيقة يعني في قضية الحول والنصاب، يعني هي أدق من هذه، لكن من المهم جدا أن توص أن يعني أن تقول الأخت السائلة أن تكون دقيقة في وصفها. المهم في تعلم الزكاة، المهم في تعلم الزكاة أشياء. أولا أن تتعرفي على أهمية الزكاة في الشرع، تتعرفين على أجر مخرج الزكاة وعلى إثم مانعها، أيضا تصحيح النية بإخراج الزكاة، يعني الزكاة تخرج بنية التعبد لا لمجرد براءة الذمة، لأن في فرق بين أن تخرجي الزكاة براءة للذمة وأن تخرجيها بنية التعبد. براءة الذمة ربما لا يصاحبها الرضا، ربما لا يصاحبها الرضا بإخراج الزكاة، لكن التعبد لله عز وجل فيه تسليم وفيه رضا وفيه شكر لله عز وجل على إخراجها، ولا شك أن هذا من صفات المؤمنة، يعني أن تصحح نيتها في الزكاة وأن تعتقد أن هذا المال مال الله عز وجل، وتحمد الله عز وجل على رزق هذا على هذا المال وعلى أنه بلغ النصاب فتخرجه بنفس راضية متعبدة لله عز وجل. لماذا تشكرين الله عز وجل؟ تشكره على عدة أشياء، يعني منها أنه رزقك هذا المال، أنه يسر لك إخراج الزكاة لأن النفوس جبلت على محبة المال وعلى جمعه. أيضا تشكرين الله عز وجل على الأجر العظيم، على أن جعلك من أهل الزكاة، يعني من أهل إخراج الزكاة، وعلى أن من عليك بإخراجها بنفس الرضية، وأيضا تشكرين الله عز وجل على أجره العظيم الذي وعد به من أخرج المال. أيضا تتعرفين على أحكام الزكاة إجمالا، أيضا ثقي تماما أن إخراج الزكاة أنه ليس طهارة للمال فقط، بل هو طهارة للنفس، وتأتي تأدية الزكاة بنفس الراضية في حفظ للمال والنفس والعرض من المهلكات. فمن أرادت أن يحفظ الله عز وجل عليها دينها وإيمانها، وأن يحفظ عليها بيتها، وأن يحفظ عليها أولادها، وأن يحفظ عليها عرضها، فتخرج الزكاة بنفس رضية. أغلب الأمة لا يخرجون الزكاة، أو لا يخرجونها بالقدر الواجب. ولو أخرجت الزكاة، لأننا نسمع ونعلم بأموال ضخمة يمتلكها الأغنياء، لو أخرجت الزكاة لما وجد فقير في البلد، لما وجد فقير في البلد. بالنسبة للبحث عن الفتوى في الزكاة، البحث عن الفتوى لا يخضع لها والنفس، يعني بعض الناس يبحث عن الفتوى التي تخفف عليه، وبعض الناس لا يشدد على نفسه فيبحث عن الفتوى، يبحث عن الفتوى الشديدة. والحق في ذلك أنه إذا ارتضيت بعالم ترتضين عقيدته وعلمه وتدينه، وهم كثير ولله الحمد في الأمة، فيكفي أن تلجأ إليه عند طلب الفتوى. في قضية الفتوى يعني يواجهني شيء كثير، أنه بعض الأخوات عندما ترسل فتوى تريد إجابة حالية، تريد بمجرد أن تسأل أن يأتي الجواب، وهذا الحقيقة متعذر، لأنه أحيانا يعني مثلا لما يأتيني سؤال أحتاج إلى فهم السؤال، أحتاج أيضا إلى ترتيب المعلومات في الذهن، أحتاج أحيانا إلى بحث في المسألة. يعني من المهم جدا أنه إذا سألت يعني أن لا تستعجل، أن لا تستعجل الفتوى. طيب، بالنسبة لصفحة الاستفسارات قلت يعني لعلها لا تغلق، تستمر، يعني إذا كان لا يخالف منهج الملتقى، ربما منهج الملتقى أنه كل ما انتهت دورة أنه يغلق كل شيء، لكن لو استمر، لأنه بصراحة لا أذكر فيها يعني في الدروس التي ألقيتها في الدورات السابقة سواء في هذا المنطقة أو غيره، يعني ما شاء الله مثل كثرة المشاركات في الاستفسارات في منهج السلك، وهذه نعمة من الله عز وجل وفضل. طيب، لا بأس. بالنسبة للشرح الذي له فقط إلى نهاية رمضان، يعني فقط إذا أرادت الأخوات، وإلا هو من المفترض أنه يعني حتى ننتهي من دورتنا، لكن إذا أرادت الأخوات ذلك، هو عموما يجعل لفترة ويراقب، إذا لم توجد فيه أسئلة يمكن يغلق خلاص، إذا وجد فيه أسئلة وصار في مشاركات فلا مانع من ذلك. طيب، بالنسبة لهذا الدرس الذي ألقيته، هو مختصر لدرس آخر لشرح إن شاء الله تذكر، هو مختصر لشرح موجود عندي أطول من هذا الشرح الذي ألقيته، لكن لطول المقرر اختصرته. فلو أن كل واحدة من الأخوات قامت بطباعته إن قدرت على ذلك، أو رأت ذلك وقرأته بتأني وأفادتني بما تراه يستحق الإضافة إليه، أو ربما أو بما يستحسن حذفه أو تعديله، لأنه ما شاء الله وردني بعض التعديلات على الشرح، ووردني بعض الأسئلة التي أضفتها لمعلوماتي في الشرح. يعني هذا ما تيسر ذكره، إذا كان هناك بعض التساؤلات. نعم، أسئلة الواجبات كثيرة، تقريبا يمكن 54 سؤال هي المطلوبة فقط مذاكرتها في الامتحان. وفي الحقيقة أن المنهج طويل، ولو طالبنا بالمنهج سيكون طويلا، لكن 54 سؤال إن شاء الله أنها كافية. يمكن الاختبار يصل إلى قرابة 20 سؤال خفيفة، يعني ليست طويلة، ودائما الاختصار في الإجابات طيب، يعني الاختصار في الإجابات يعني مطلوب. إن كان عندي وقت إن شاء الله أضع لكم إجابات نموذجية على أسئلة الاختبارات كما صنعنا في دورة سابقة، لكن إذا كان عندي قدرة على ذلك، وإلا في الأصل أنه الإجابات كلها تقريبا صحيحة. نعم، الوقت يكفي للكتابة بإذن الله تعالى، الإجابات يسيرة جدا، الإجابات سهلة ما تأخذ، يعني لا أعتقد أنه كل سؤال سيأخذ أكثر من دقيقة. آمين، جزاكم الله خير يا أخوات. طيب، يعني إذا كان هناك سؤال حول أي شيء في المقرر، وإن كان على الأسئلة الأفضل، لأن الأسئلة هي التي في الامتحان فقط، أو يكون هناك في موقع الاستفسارات، يعني تكتب الأخت سؤالها هناك. لا، إذا لم أطلب دليل لا حاجة إليه. طبعا الأدلة النبوية الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأفضل ذكره بنصه، يعني إن ذكرته الأخت بمعناه لا بأس، إن ذكرته بمعناه لا بأس. وتنبهي إلى قضية التعليل، أحيانا لو مثلا قلت لك عللي تذكرين التعليل، ما حكم كذا مثلا؟ لا يجوز التعليل، تذكرين التعليل، فلا بد كل نقطة في السؤال يعني تجيبين عليها. إذا لم أطلب التعليل لا تعللي، يعني مثلا سؤال ما حكم من فعل كذا وكذا، وكان الجواب لا يجوز، اكتبي لا يجوز، لا تكتبي بسبب كذا. فإذا طلبت التعليل عللي، إذا لم أطلب لا يحتاج إلى، يعني أجاوب على قدر السؤال المطلب. والاختصار في الأجوبة يعني جيد، أنا سأراعي قضية الاختصار في الأجوبة أنه أفضل بالنسبة للتصحيح وأحسن، لأنه أحيانا تكتبين الجواب صحيح وتأتين بتعليل من عندك لم يطلب منك فيكون التعليل خاطئ، فماذا أصنع؟ يعني ما حكم كذا؟ تقولين لا يجوز لأنه كذا، فهو لا يجوز صح، لكن التعليل ذكرته خطأ، فهل أخصم على هذا التعليل الذي لم أطلب؟ طبعا أنا كنت قديما أيام الجامعة والدراسة كنت أخاف من الاختصار خوفا نقصان الدرجات، لكن لا تخافي، بالعكس كل ما كان مختصرا فهو أفضل، كل ما كان مختصر فهو أفضل. طيب، في واحدة من الأخوات سألت سؤال، ما حكم الإمام لا يؤمن لا، المفروض أن الإمام يؤمن، المفروض أن الإمام يؤمن، لكن المأمومون يقولون آمين بمجرد ما ينتهي الإمام من قول ولا الضالين، هذا هو الصحيح، إذا قال ولا الضالين يقول المأموم آمين، سواء قال الإمام آمين أم لم يقل. لا يا أخت أمة الله، إن شاء الله عموما يعني من كان لديها خوف من هذه القضية تكتب ما شاءت، لكن لا تجيبي على سؤال لم أسألك إياه، يعني لا تعللي وأنا لم أطلب التعليل، وإذا أردت التوسع في الجواب فلك ذلك، الأمر مفتوح. يمكن نطلع على رأي فقهي أن الإمام لا يؤمن، يعني لحديث إذا قال الإمام للظالم فقولوا آمين، وهذا ليس فيه نفي لتأمين الإمام، لكن لبيان متى يؤمن المأمومون، يعني هذا المقصود. الاتصال عندي واضح أنا وزين، إيه نعم الصوت واضح. طيب الحمد لله. نعم الأفضل للمرأة أن تؤخر العشاء لأنها تصلي في بيتها، الأفضل أن تؤخر العشاء إلى قبيل منتصف الليل بساعة ساعة ونصف، يعني الأفضل لها ذلك، لكن أحيانا تقول أنا يعني في الساعة العاشرة ليلا أو في الحادي عشر قبيل منتصف الليل أكون متعبة، نقول يعني كونك تصلينها في أول الوقت بنشاط أولى من أن تؤخريها فتصلينها يعني بتثاقب، فتحصيل الخشوع مطلوب، تحصيل الخشوع مطلوب. لا هي تقف في نفس الصف، لا تقف أمام النساء، تقف في نفس الصف معهن لا تتقدم عليهن، هذه إمامة النساء، هذا هو الثابت. طيب إمامة الرجال يقف أمامهم، لا هو الإمام من الرجال يقف أمام الرجال أمام الصفوف، لكن لكن المرأة تقف في نفس الصف، تقف في نفس الصف. طيب حساب منتصف الليل، إذا حسبت منتصف الليل فسوف تتعرفين على حساب على حساب ثلث الليل، حساب ثلث الليل، فمن غروب الشمس إلى أذان الفجر هذا هو الوقت، واحسبي بين هذين الوقتين، واحسبي بين هذين الوقتين، تستطيعين أن تقسمين هذا الوقت إلى قسمين أو تقسمينها إلى إلى ثلاث، في 26 محرم 1427، في 26 محرم 1427 كتبت في ملتقى الداعيات كيفية حساب منتصف الليل. في هذا الرابط، في هذا الرابط تجدون حسابه بالدقائق، حساب منتصف الليل بالدقائق. احسبي أيضا من غروب الشمس إلى أذان الفجر، احسبي واقسمي على ثلاثة، وسوف أيضا تتعرفين على بداية الثلث الأخير من الليل. طيب لا بأس، يعني فعلكم لا بأس. التي خافت من الرجال ولم تنزعه جزاها الله خير، والتي نزعته ولم يمر الرجال فأيضا جزاها الله خير. لا لا، يتابعنها مثل متابعة الرجال، يتابعنا. طبعا المكان، مكان الإمام، إمامة المرأة، المرأة الإمام، مكانها ليس له علاقة بطريقة الصلاة، طريقة الصلاة مثل الرجال. نعم يتابعنها مثل الرجال ولا يوافقنا. نعم صحيح، لكن أقصد مثل الرجال يعني ما يتقدم، يعني ما يكبر قبله أو يكبر مع تكبير، يتابعنا متابعة أنه إذا كبرت يكبر. هذا المقصود بالمتابعة، هذا المقصود بالمتابعة، لكن موقعها من الصف غير، هذه مسألة أخرى. أيوة الحمد لله لا بس. عموما يا أخوات، أي التباس أمر لا مانع من السؤال حتى تتضح الصورة، حتى تتضح الصورة. طيب لعلنا نكتب بهذا القدر، إذا كان هناك أسئلة إن شاء الله هناك تضعونها هناك إن شاء الله تعالى. الأسئلة كما قلت أقل من 20 سؤال، يسيرة جدا سهلة، ما فيها صعوبة إن شاء الله تعالى، لكن ذاكروا الأسئلة جيدا واحفظوها. والحقيقة أنا كنت أتمنى أن أجعل مذكرة كلها على الاختبار للفائدة، لكن رجائي، رجائي إن شاء الله أنكم تقرأوا مذكرة حتى في غير الاختبار للاستفادة منها، الاستفادة منها. ونرحب بأي استفسار، رحب بأي استفسار. جزاكم الله خير جميعا، تكتبي بهذا القدر وتنتهي دورتنا المباركة بإذن الله تعالى، على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم ونحن في خير وعافية والجميع في صحة وسلامة وثبات في دورات أخرى إن شاء الله تعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. لا تنسوني من دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله.